بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الزملاء الأحبة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا في مستهل هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعقولنا وأن ينفعنا بأسماعنا وأن ينفعنا بأبصارنا وبأفئدتنا. فإن الله جل وعلا ذكر في القرآن أقواما هم أضل من الأنعام سبيلا، لأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولأن لهم آذان لا يسمعون بها، ولأن لهم أعين لا يبصرون بها. وكما قال ربنا عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولو أردنا أن نقف لحظات عن أولئك الذين قال الله عنهم إنهم أضل من الحمير والبغال والبهائم والدواب، وقال فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، هل يعني ذلك أن الواحد منهم لا يفقه ولا يدري ولا يتأثر؟ وقول الله: لهم آذان لا يسمعون بها، هل يعني أنهم صم لا يسمعون؟ بمعنى لو ناديت: يا فلان يا فلان، أصم أبكم، كالذين يدرسون في معاهد الصم والبكم، لو ناديته لا يلتفت إليك، ولو كلمته ما فهم نطقك أو ما فهم كلامك بالنطق، فيحتاج إلى الحديث بالإشارة. وقول الله جل وعلا: لهم أعين لا يبصرون بها، هل هم كالمكفوفين والعميان الذين يحتاجون إلى هاد يهديهم؟ بمعنى أن واحدهم لو مشى وفي طريقه حفرة سقط فيها ولم يبصر؟ لا، أولئك الذين تكلم الله عنهم بقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك يرون من أمامهم ويسمعون من يتحدث إليهم، وقلوبهم تعيش كثيرا من مشاعرها التي جبلت عليها أو طبعت عليها أو تعلقت بها. لكن المقصود في هذه الآية: لهم قلوب لا يفقهون الحق بها، يفقهون الباطل، يفقهون السوء، يفقهون الضلالة، يفقهون المنكر، يفقهون المعصية، يفقهون الشر، يفقهون أذى الأنبياء، يفقهون الصد عن سبيل الله، يفقهون المكابرة والمعاندة، لكن الحق لا يفقهون، لكن الخير لا يفقهون، لكن الصلاح لا يفقهون، فمعاذ الله أن نكون منهم. وقول الله جل وعلا: لهم أعين لا يبصرون بها، إنهم يرون الجبال ويرون السماء ويرون الأرض ويرون الإبل ويرون البشر، ولكنهم لم يروا رؤية تجعلهم يتدبرون أن الخالق الله جل وعلا، لم تجعلهم يرون رؤية يتدبرون بها أن الخالق هو خالق وحده لا شريك له. ولأجل ذلك فهم يبصرون في ظاهر الإبصار، لكن الإبصار الحقيقي الذي ينتهي إلى أن الإنسان يعتقد ويدين ويسلم بأن من خلق السماوات على عظمها، وخلق الأراضين وما عليها من الجبال، وخلق المحيطات وما فيها من الكائنات، وخلق الغابات والأشجار وما بين الأراضين والسماوات، هؤلاء لم يروا ولم يبصروا بصرا يتدبرون به ويستنتجوا من خلاله أن الله جل وعلا واحد لا شريك له. ولأجل ذلك من شدة ضلالهم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بعد نزول قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فصاح بهم وصباحا ثم ناداهم بطنا بطنا فخذا فخذا، فاجتمعت قريش فقال: يا معاشر قريش، قال صلى الله عليه وسلم: يا معاشر قريش، قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب، يعني يطيعونكم العرب، وتدفع لكم بها الجزية العجم. فقال أبو لهب: وأبيك عشرة، يعني كلمة واحدة والعرب تطيع والعجم تنفع أموال، وأبيك عشرة، نعطيك عشر كلمات ماني واحدة. فقال: قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقالوا: تبا له، أجعلت الآلهة إلها واحدة؟ فنزل قول الله جل وعلا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، يعني اصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. إنكار منهم للدعوة إلى التوحيد، وتواصل منهم على الضلالة والإمعان فيها، والتواصي بصد الناس عن سبيل الله جل وعلا. وأولئك الذين قال الله فيهم لهم آذان لا يسمعون بها. هل من ناداهم فقال يا محمد يا فلان يا سعيد يا صالح يا أحمد لا يسمعون؟ إنهم يسمعون النداء، ولكنهم إذا نودوا أن اعبدوا الله وحده أعرضوا، إذا نودوا أن أطيعوا الله أعرضوا، إذا نودوا أن أتركوا معصية الله أعرضوا، إذا نودوا وقيل هذا حلال وهذا حرام أعرضوا. وإن من أبناء المسلمين في زمننا هذا من لهم نصيب من حظ أولئك في الإعراض، فتجد شابا لو ذهبت تكشف على عينيه في عيادة طبية صحية لوجدت أن بصره 6/6 كما يقولون، يعني واضح جدا عنده قدرة على الإبصار، بل ربما تحدى زرقاء اليمامة إن صحت الروايات القديمة في قوة بصره وبعده. لكن إذا أبصر لا يبصر إلا امرأة يتابعها بعينه، لا يبصر إلا معصية يلاحقها بلواحظه، لا يبصر إلا أمرا تافيا حقيرا، لا يبصر إلا شيئا يتعلق بحطام الدنيا بسببه. لكن هل يبصر سماعا يتدبر كيف خلقها الله جل وعلا؟ الواحد الآن لو دخل بيت صغير غرفة فيه 2/3/4/5 يقول عادي، يعني 4 جدران وسقف واحد. لكن لو تدخلك صالة، هذه الصالة طولها، شفت الصالة اللي نحن فيها الآن، يعني لو تدخلك صالة فلنفرض أنها طول هذه الصالة هكذا 10 مرات وعرض هذه الصالة 10 مرات، فإن ستعجب عجبا بالغا فتقول سبحان الله، صالة بها الطول تقريبا 100 متر في عرض 80 متر بدون عمود واحد، تجد أنها تشد انتباهك. أوليست السماوات التي لا يحدها مسافات بالكيلومترات ولا تحدها أطوال بالمقاييس والأطوال؟ هذه السماوات رفعها الله بغير عمد ترونه. فالذين يحرمون الإبصار التدبري هم الذين يرون رؤية مجردة، يعني تجد الواحد منهم مجرد أن يرى آلة الله الله كيف استطاعوا يصنعون هذا، لكن هذا الإبصار ما يجعله يتدبر أشياء أخرى. وخذ على سبيل المثال أشياء كثيرة، تجد إنسان يقف عند جهاز الحاسوب الكمبيوتر فتقول له أنا أطلع لك خلال ثواني أسماء طلاب ثانوية محمد بن سعود، أسماء طلاب ثانوية محمد بن سعود بالكامل، وخلال ثواني أطلع لك أسماء آبائهم وأمهاتهم ومتى ولدوا وأين ولدوا وكم أعمارهم وعدد أسرهم، وأزيد لك بعد أسماء خدماتهم مع الزيادة، تجدها في الجهاز موجودة. فتقول سبحان الله، جهاز صغير خلال ثواني يطلع المعلومات كلها. فتجد أنك تنفق رأسك من العجب وتستغرب غاية الغرابة كيف أن جهازا صغيرا يأتي بأسماء طلاب ثانوية محمد بن سعود بآبائهم وأمهاتهم ومواليدهم ورواتبهم ومكافآتهم ومشاكلهم وكل ما عندهم خلال ثواني في جهاز صغير. يا أخي الكريم، هذا ليس هذا أعظم من قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ يعني عند الله جل وعلا يوم القيامة من الأمور التي سوف تحصي ليس طلاب ثانوية محمد بن سعود رحمه الله، وإنما ستحصي أعمال البشر من آدم عليه السلام إلى آخر نفس ماتت قبل فناء الدنيا. إذن أي القضيتين أولى بالإعجاب؟ أي القضيتين أولى بالتدبر والإبصار؟ أي القضيتين أولى بالتفكير والتأمل؟ أهي جهاز صغير عد وأحصى أسماء طلاب هذه الثانوية بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبنيهم ورواتبهم، أم جهاز عند الله جل وعلا، أم أمر عند الله جل وعلا وهو الكتاب، أم أمر عند الله جل وعلا هذا الذي أحصى أعمال البشر وليس في ثواني بل أقل من لحظ البصر؟ إنما أمره إذا قال، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كلمة كن تلاحظ أنها تخرج في أدق من الثانية. فإذا هذه أولى بالتدبر. خذ مسألة ثانية كما قلنا، لو أن أحدا مر على صالة رياضية 200 متر في 100 متر قال الله الله هذا الطول في هذا الأرض في هذا الارتفاع ولا يوجد عمود واحد، لماذا لا تتأمل السماء فتقول الله الله سبحان من رفعها بغير عمد، وفوق السماء الأولى ثانية، وفوق الثانية الثالثة، وفوق الثالثة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، والسابعة فوقها عرش الرحمن، فوقها الكرسي، وعلى الكرسي عرش الرحمن جل وعلا. إذن هذه أولى بالتدبر أيضا. خذ بالتدبر مثلا، لو أنك أردت أن تقاول أو تتفق مع شركات الدنيا كلها وتقول لهذه الشركات نريد منكم أن تزيلوا جميع الجبال الموجودة في فرنسا، جبال الألب أو أن تزيلوا جميع الجبال المتاخمة للحدود الأفغانية الروسية الهندوكوش، أو جميع جبال أجا وسلمى، أو سلسلة جبال الصروات، أو هات ما شئت من سلسلة الجبال. هل تتصور أن هذه الشركات بما عندها من TNT والسيفور والديناميت والمتفجرات وآلات التفجير وآلات تفتيت الصخور ونقل الصخور، هل تستطيع أن تزيل هذه الجبال؟ هل تستطيع هذه الشركات أن تزيل الجبال؟ حتى لو جعلت مع الشركات جميع الجيوش التي تستخدم أسلحة الدمار الشامل من أسلحة وصواريخ مدمرة، ومع ذلك فإنها لا تستطيع أن تحرك من الجبال إلا شيئا يسيرا. لكن الله جل وعلا يوم القيامة بكلمة كن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يعني تصور أن الجبال التي على الأرض، سترون الأرض كهذه الطاولة التي أمامكم ليس عليها جبلا واحدا أبدا. إذن أي القضيتين أولى بالتدبر والتفكر؟ صالة أو مبنى معين أو قصر معين، أو أن تتدبر أن الله جل وعلا يوم القيامة قادر على أن يزيل هذا كله بأمره؟ بل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني لو جبت لك 50 قاعدين يدفون جبل تقول له أعطوه اشتراك يمكن يساعدكم، ما يمكن هذا، ما أحد يحركها. لكن ترى الجبال يوم القيامة تركض وتجري وتسرع، بل أعظم من ذلك أنها في مرحلة بعد هذه يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. لو تأخذ لك شوي صوف وتفرك في يدك ثم تقول تنفق هكذا، فتجد أن أجزاء الصوف تطير في الهواء تتناثر، فإن الجبال ستكون هكذا يوم القيامة. إذن أي قضيتين أولى بالتدبر؟ أن تجد مبنى تقول كيف ثبت، كيف رفع، كيف أجيل، أم أن تتدبر في هذا كله؟ بل أعظم من ذلك، لو أنك أتيت بجميع شركات المياه والسقيا والآبار والتحلية وقلت لهم نريد منكم أن تغطوا المنطقة الفلانية بمنسوب مائي ارتفاعه 2 سنتي، هل يستطيعون؟ والله ما يستطيعون. لكن في لحظات يؤلف الله سحابا وينشئه ثم يؤلف بينه ثم يأمره بأن يمطر، فتجد أن الأرض تغرق والأنهار تجري والدنيا قد امتلأت ماء، وجمعناه على أمر قد قدر، أو فاجتمع الماء على أمر قد قدر. إذن يا إخوان، الله جل وعلا قال عن أقوام لهم أعين لا يبصرون بها، فإياي وإياكم أن نكون من أولئك. الحذر الحذر أن نكون من فريق لهم أعين لا يبصرون به. نعم نحن الآن نبصر المسجل ونبصر المكبر ونبصر الطاولة ونبصر الزملاء ونبصر هذه القاعة، لكن ليس هذا هو المقصود. يعني ما يضير الناس أنهم لم يروا وجه فلان أو لم يروا القاعة أو، لكن الإبصار الحقيقي أن تبصر ما به سبب إلى خوفك من الله وطاعتك لله وخشيتك من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس نعم له بصر 6/6 لكن لا يبصر إلا البنات في الأسواق، لا يبصر إلا الأفلام الخليعة، لا يبصر إلا المجلات، لا يبصر إلا الصور، لا يبصر إلا صور النجوم الرياضيين، لا يبصر إلا صور الممثلين، لا يبصر إلا 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 إلى آخره. يعني لا يبصر فقط إلا ما حرم عليه، فذاك من القوم الذين لهم أعين لا يبصرون بها. نعود أيها الأحبة إلى هذه القضية، فنقول إن الله جل وعلا لما ذكر أولئك في مقام الذم وأن لهم حواس لا يبصرون، لهم حواس لا ينتفعون بها، فإن أيضا من أبنائنا اليوم ومن شبابنا ويلبسون مثل هذه الغتر ومثل هذه الثياب ويكونون بيننا، هناك من أبنائنا من وقع في هذه القضية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يعني بالضرورة أنهم كفروا، لكن كثير أو بعضهم قد ضل ضلالا مبين، فهو كما قلت لا يبصر إلا المحرمات، لا يبصر إلا ما نهى الله عنه، فتجد عينه قد حجزت وأظلمت عن كل حلال وكل تدبر وكل تفكر، وما عادت ترى إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى. وتجد أذنه قد حجبت عن المحاضرات وحجبت عن الندوات وحجبت عن النصائح وحجبت عن الإرشادات وحجبت عن التوجيه وحجبت عن القصة الهادفة والكلمة الطيبة والقصيدة النافعة والأنشودة الممتازة، ولكن عينه فتحت للأغاني الخليعة والأغاني الماجنة وترديد العبارات السخيفة وكل شيء قد حرمه الله ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. فمن العقل أن الإنسان يسأل نفسه، هل أنت من الذين لهم أعين لا يبصرون بها؟ هل أنت أيها الشاب من الذين لهم آذان لا يسمعون بها؟ هل أنت من الذين لهم قلوب لا يفقهون بها؟ اسأل نفسك هذا السؤال وأجب نفسك ذات الجواب لتجد تماما إن كنت تبصر بالعين ما أمر الله وتسمع بالعين ما أبى بالأذن ما أباح الله فأنت ممن انتفع بحواسه، وإن كنت ممن انتفع بغير ذلك أو وإن كنت ممن صرف هذه الحواس في غير ذلك فقد تقع في أولئك الذين لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. هذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة، ومن المهم أيضا أن نعرف تماما يا شبابنا يا إخواننا أن الخير في كل واحد منا أصيل والشر طارئ. الخير في كل واحد منا أصيل والشر طارئ، بمعنى أن الإنسان ما ولد مجرما. الشاب حتى اللي تجدونه الآن في زنزانة انفرادية في سجن المخدرات، وحتى الطالب اللي عمره 15 17 19 سنة في مدرسة الأحداث أو في دار الرعاية أو في غيرها، لا تظنوا أن هذا الطفل ولد في مكان الجريمة أو ولد في مقر الإجرام أو ولد في موقع يحدوه إلى المعاصي أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. المقصود من هذا أن كل واحد قد ولد خيرا، أن كل واحد منا قد ولد مطيعا، كل واحد منا ولد مستقيما، كل واحد منا ولد محبا للخير، كل واحد منا وعنها محبا لأمور أمر الله بها. ولكن ما الذي غير النفوس؟ أنت تجد الآن شاب عمره 15 سنة إما يسرق أو محترف معاصي أو مجرم أو له علاقات سيئة أو عادات خبيثة أو فواحش أو كبائر الذنوب أو مصائب. يا ترى هذا الشاب الذي بلغ هذه الصفات وفعل وفعل وارتكب واقترب من الذنوب والآثام، هل لأنه ولد في مكان أو هل لأنه ولد مجرما أصبحت أفعاله أفعال مجرمين، أم لأن أمورا أخرى أحاطت به فجعلته من أولئك؟ هذه قضية مهمة ينبغي أن نفهم تماما أنني أنا وأنت وكل صغير وكبير في هذه القاعة، كل واحد منا ولد خيرا، كل واحد منا ولد طيبا، كل واحد منا ولد رقيقا، كل واحد منا ولد محبا للعدل، مبغضا للظلم، محبا للصدق، مبغضا للكذب، محبا للأمانة، مبغضا للخيانة، حريصا على الخير بعيدا عن الشر. هكذا ولدنا، لكن ما الذي غير فينا؟ إن الذي غيرنا هو ما أحاط بنا. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذا كان عندك قناعة، إذا كان عندك قناعة أن أصلك خير والمادة التي أنت ولدت بها والحالة التي ولدت عليها هي مادة خيرة طاهرة، فاعلم حينئذ أنك لن تتردد في الرجوع إلى أصلك ومادة. يعني إنسان تجدون يسافر بعيدا ثم يرجع إلى بلده، هل غريب أن يرجع إلى بلده؟ إنسان يعود إلى بيته في نهاية الدوام، هل غريب أن يعود إلى بيته؟ إنسان يعود لأخذ حقه ممن تداين معه أو باع واشترى معه، هل غريب أن يأخذ حقه؟ فعودة الإنسان إلى أصله قضية عادية طبيعية ليس فيها أي استغراب. فحينما يعود شاب من الشباب من الضلالة إلى الهداية، من الانحراف إلى الاستقامة، من الزيغ إلى الهدى، من مجالسة جلساء السوء إلى الأخيار والأضرار، من سماع الأغاني والملاهي والأمور الماجنة إلى سماع المحاضرات والندوات، من رؤية الأفلام والمسلسلات والمشاهدات القبيحة إلى رؤية ما أباح الله والتدبر فيما خلق الله، فلنعلم أن هذا ليس أمرا غريبا، بل الغريب أن يبقى المسافر مسافرا لا يرجع، الغريب أن يبقى الإنسان هناك لا يعود إلى بيته، الغريب أن الإنسان يستمر على الخطأ ولا يعود إلى الصواب. فالأصل فينا أننا جميعا خلقنا حنفاء، خلقنا طيبين، خلقنا شفافين في كل خير، ولكن هناك أمور أحاطت بنا فأثرت على كثير من شبابنا حياتهم. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة جيدا وأن نستفيد منها فيما يدفعنا إلى التوبة والاستقامة. أول قضية فيما يدفع إلى التوبة والاستقامة، هل نحن على خطأ أم في ضلالة؟ يعني تجد من الشباب يقول والله أنا إنسان كويس، أنا إنسان ملتزم، أنا إنسان رائع، أنا إنسان جيد. فإذا تأملت عن إعجابه بنفسه وربما كتب قصيدة بنفسه وربما وقف أمام المرآة وضرب تحية لنفسه معجبا بشخصيته، وتجده في الحقيقة يثني على هذه النفس، وإذا تكلم بين الناس عن نفسه أنا طيب وأنا مخلص وأنا صدوق وأنا كويس وأنا ملتزم وأنا وأنا، اسأله عن دقائق نفسه فقل له يا فتى هل أنت ممن يحافظون على الصلاة؟ يقول لا والله صوتني كثيرا. هل أنت ممن طهر الله أسماعهم من الأغاني الماجنة؟ يقول لا والله نسمع ذا. يا هل أنت ممن حمى الله أبصارهم من رؤية المحرمات والمشاهد الخليعة؟ يقول لا والله نشوف التمثيليات وفلانة وعلانة والنجمة الفلانية والراقصة الفلانية والسينمائية المشهورة الفلانية وهلم جرى. ومع ذلك يعني عندك كل هذه الذنوب والمعاصي ومع ذلك معجب بنفسك. مصيبتنا أن الشاب فينا معجب بنفسه على الأمور التي فيه من الكبائر والمصائب، كالمريض الذي يدخل عند الطبيب فيقول الطبيب ايش تشكر؟ يقول انا ممتاز جدا جدا، ما عندي اي مشكله، انا صحتي سليمه وعقل سليم في جسم سليم وانا رائع جدا، تبيني انافس في كمال اجسام ولا تبي تايكوندو ولا كاراتيه ولا كونغ فو، كل ما تريد انا قادر عليه. ادعي هذا الشيء لنفسه. لكن لما فحصه الطبيب اذا عنده السكر مرتفع وعنده ضغط مرتفع وعنده كوليسترول وعنده مشاكل في الاعصاب وعنده صداع في الراس وعنده غثيان في المعده وعنده اسهال في البطن وعنده مصائب في الصدر، يعني الرجل مليء بالامراض لكنه يدعي ويكابر ويعاند انه سليم. هذا المريض الذي يدعي ويكابر انه سليم كالشاب الذي يدعي انه كويس ورائع وممتاز وحقيقه الامر ان عند من المعاصي كترك الصلاه وعدم المحافظه عليها مع الجماعه، وعند من المعاصي كسماع الاغاني والاغراق فيها، ولا يمكن يوم من الايام مر عليه الا في اندر من النادر خطف كذا سمع في سياره اذاعه قران كريم او شريط قران، لكن الغالب عند 80 شريط 50 شريط 70 شريط بجميع الفنانين والفنانات والمطربين والعرابجه كل العالم اللي عنده، جميع العرابجة عنده لكن ما عنده شريط في محاورة، ما عنده أشرطة فيها قرآن، ما عنده أشرطة فيها حكمة وفائدة. فتجد أن هذا الشاب مع مصيبتنا هذه أنه يدعي أنه ممتاز رائع ولم يكتشف أنه مريض. هذه المصيبة عند كثير من الشباب العناد والإسراف. ولذلك الذي يدعي أنه سليم ما يأتي معك في المستشفى، الذي يدعي أنه يسمع ما يذهب إلى عيادة الصنم، الذي يدعي انه ما عنده سكر لا ياتي الى عياده السكر، الذي يدعي انه من السباقين والعدائين ويقطعون المسافات الطويله ما يعترف انه مجلوس. فالحاله تحتاج الى هل نعترف اولا، كل واحد منكم الان يا الشباب، كل واحد منكم الان هل عندك استعداد تعترف بينك وبين نفسك؟ ان ما نريد نفعل مثل النصارى يقف الواحد عند نافذه الاعتراف امام القسيس ولا البابا والكاردينال ويقول ايها القسيس لقد فعلت البارحه كذا واذنبت كذا واقترفت كذا واجترمت كذا، هذا ليس في دين الاسلام، التوبه بين العبد وبين ربه. لكن حقيقه الان بينك وبين نفسك، يعني لو قلنا مثل ما عندنا في الانجليزي سايلنت ريدنج القراءه الساكته، لو تركنا دقيقه واحده لاجل ان نعترف كل واحد الان يطقطق راسه ويقول هذه لحظه اعتراف بيني وبين نفسي، هل انا على احسن حال ولا على اردا حال ولا بين بين ولا مخلط ولا عندي حسنات قليله وسيئات كثيره او عندي كذا وكذا. لو اردنا ان نمكث دقيقه واحده لاجاب كل واحد منا نفسه مقرا معترفا ان كل واحد منا يرى ذنوبه كهذه الاضاءات الواضحه. انا لو اقول واحد الان عد اللي يسمونه هذا ما هو الجبس البورد الارمسترونج السقف المستعار هذا، لو اقول لك عد اللوحات الموجوده فيه تقول صعبه، لكن اقول لك عد اللمبات الموجوده فيه 1 2 3 4 1 2 3 4، لو اقول لك عد ذنوبك وعد اخطائك انت تراها كما نرى هذه الاضاءه 1 2 3 4 5، عندي كذا شريط وعندي كذا فيلم وعندي كذا مصيبه وسويت ذاك اليوم كذا وفعلت ذاك اليوم كذا وذيك الليله غلط كذا وذاك اليوم فعلت كذا وذاك اليوم سرقت كذا، فانت تعد اخطائك واحده تلو الاخرى. اذا المساله الاولى ان نعترف هل نحن مخطئون ام صالحون، هل نحن مذنبون ام مستقيمون. فاذا اعترفنا اعترافا صادقا فان هذا بدايه التوبه، لان من شرط الاستغفار الاعتراف بالذنب، كما في حديث سيد الاستغفار ان يقول العبد كما قال صلى الله عليه وسلم، سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي اعتراف الربوبيه، وانا عبدك اعتراف بانك عبد لله، خلقتني وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، وابوء بذنبي اعترف بذنبي، اعترف انني البارحة اخطات، اعترف انني قبل اسبوع فعلت، اعترف انني قبل شهر اقتربت، اعترف انني قبل يومين برجلي مشيت الى معصية، اعترف انني مددت يدي الى حرام، اعترف انني نظرت الى خطيئة، اعترف انني سمعت غيبة، سمعت كلاما قذرا، سمعت كلاما لا يليق، سمعت امورا لا تصح، فأول باب الرجوع والهداية والاتجاه في المسار الصحيح أن تعترف اعترافا حقيقيا صادقا. ووالله لو أخذت أي واحد منكم الآن وحطيته أمام خشبة المسرح الآن أو أي واحد أي منا وأخذنا نمزح نقول أنت وأنت الرائع والممتاز والقارئ والتقي الدين الحافظ القوام الصوام المنفق المتصدق المجاهد الكريم الألان لو أخذنا نمزحه فأنت تقول في قرارة نفسك هين أنا أدرى بنفسي أنا أدرى بنفسي يمكن تمر 20 كلمة تقول صح مرت واحدة صح لكن 19 ما هي موجودة فيني. وهذا من دلائل إعجاز القرآن أنه من كلام الله قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني كل واحد منا يعرف أن نفسه على حقيقتها أكثر من أن يمدحك الناس أو يثني عليه. ولذلك بعض الناس مسكين يعني مثل ما قال مخفة المخفة وشو يمدحون 2-3 ويصدق يمدحون 5-6 ويصدق مع أنه يعرف عن نفسه أنه عنده مصائب. واحد ما عنده إلا 5 هلالات يقول الله يحفظك عندك مليون إذا يتلفت يعني صح صدق عنده مليون. إنسان مريض يقول الله السماء السماء يصدق. إنسان كثير الذنوب والمعاصي والخطايا يقول اسمع مثلك انت ممتاز الله يكثر من أمثالك. الله لا يكثر من أمثالك. وين يكثر من أمثالك؟ أصاتي يكثر من أمثالك. شباب يصرف عليهم خدمات أمنية وعسكرية ودفاعية وصحية وتعليمية وفي النهاية ما عنده إلا أشرطة وملاهي ومعاصي. إيش مصلحة المسلمين منك؟ إيش مصلحة الوطن منك؟ إيش مصلحة الأمة منك؟ إيش مصلحة الدعوة منك؟ إيش مصلحة الخير منك؟ تجد ما في مصلحة معينة. فلا نكون كالمخفات أو كالإنسان الذي يغر بنفسه فيصدق ما يقال له. وهذه من المسائل المهمة. إذن نقول أن الخير فينا أصيل والشر طارئ ونحن أدرى بأنفسنا ولو أردنا أن نصمت قليلا ليعترف كل واحد منا أمام نفسه لاعترف حقيقة أنه مخطئ مذنب. طيب أنا الآن لو سألت يا أخوان ما دام الخير فينا طارئ فما الذي غيرنا؟ ما دام الخير فينا طارئ ما دام الأصل فينا حب الصدق والأمانة والصلاح والصلاة والاستقامة ونفع الآخرين ما الذي جعلنا نقع في الكذب والخيانة والخداع وإذا بعض الناس والوقوع في المعاصي والبعد عن الصلاة والتهاون مع الجماعة ما الذي أوقعنا في هذه الذنوب والمعاصي؟ ترى ما هو السبب؟ هل هناك أسباب تعرفونها غيرت أحوالنا من يعني نقلتنا من الخير الذي ولدنا عليه إلى ما نحن فيه من الأخطاء التي نرتكبها؟ أحد عند الإجابة يا شباب؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما هي الأسباب التي جعلتنا ننتقل من الخير الذي خلقنا عليه إلى الحالات التي نحن عليها من الأخطاء والذنوب والمعاصي؟ من عنده جواب؟ ترى الإجابة تحتاج شجاعة. ابن عباس لما قيل له وكان صغيرا قالوا كيف تنال العلم أو كيف نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. وكان جريء يجلس الرسول يجلس صورا جنب النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب ولا يتردد. فالذي يريد العلم لا بد أن يكون جريئا. وأنا أبغى من طلاب الثانوية أو المتوسطة من يجيب؟ ما الذي جعلنا نتغير؟ ما الذي جعلنا ننتقل من الخير الذي خلقنا عليه إلى الأخطاء التي نرتكبها في هذه الأيام؟ في أحد من الشباب يجيب؟ ها؟ ما في أحد يجيب أبدا؟ ولا اللي مع سبحة؟ طيب نعم يا أخي تفضل. اتباع الهوى هذه فائدة طيبة جدا. أسباب أخرى؟ نعم. الجلساء والرفقاء؟ نعم. أخذوا عاد واحدة أذكر حراج أي نعم. الأخ الكريم هو حب الدنيا ها؟ من يعطينا كذلك فائدة من الأخوان؟ طيب يعني ثانوية محمد بن سعود ما فيها إلا واحد يجاوب على السؤال هذه مصيبة. كما أجاب الإخوة يا أحباب إن من أخطر الأمور التي نقلتنا عن الخير الذي خلقنا وردنا عليه إلى ما نحن فيه من أخطاء هي مسألة الرفيق والجريح. تجد شابا صدوقا صالحا فيجالس شابا كذوبا فاسدا ثم بعد ذلك يتأثر من طباعه فالمخالطات والمجالسات هي التي غيرتنا. تجد الواحد محافظا على الصلوات فيصادق شابا متهاونا بالصلاة لا يصليها البتة أو لا يصليها إلا في البيت بعد تضييع أوقاتها، فلا يلبس ذلك الذي يحافظ على الصلاة أن يترك الصلاة تدريجيا، يتهاون يؤخرها ثم ينقطع عن الصلاة. والجليس أمره خطير جدا، المرء من جليسه والطبع استراء. لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس أخطر قضية. نحن نعرف شبابا كانوا من الذين ينافسون الشبان الكبار على روضة المسجد، وبعد أيام إذ بنا نسمع عنهم أنهم ارتكبوا فواحش، ليس فقط ترك الصلاة بل أضافوا على ترك الصلاة وهي كبيرة كبيرة أخرى وهي ارتكاب الفواحش. والسبب أن الواحد منهم تساهل بالجليس. ثم بعد أن كان ذلك الشاب وجهه مشرق مسر منير مضيء بالطاعة انقلب إلى وجه مظلم مخيف مروع بالمعاصي التي يرتكبها ويتهاون بها ويقع فيها. فلاحظ الجليس له أثر كبير. ثم أن المخالطة حتى بين البهائم مؤثرة يا شباب. الآن أنت لو تأتي بحصان وتجعله يتربى مع بقر لا يعرف الصهيل أبدا. لو تأتي بحصان منذ صغره إلى أن يكبر يتربى مع بقر وعجول وثيران دنماركية وهولندية وجرسية ومنعات جميع الموديلات البقر، لو يتربى حصان مع جميع مع بقر ما عرف الصهيل أبدا. لو تجيب أسد، لو تجيب أسد مع قطاوة تعرفون القطو ولا لا؟ ولا في نجيب قطط شهونة. لو نجيب أسد يتربى مع البساس مع القطاوة مستحيل يزعر هذا الأسد لأن يتأثر بها. لو تأتي بطير يتربى مع طيور أخرى لاختفت خصائصها ولو كان من غير قبائها. مثل الصقور، هل الصقور تأكل تنقل الحب من الأرض؟ طبعا لا. لكن جيب صقر يتربى مع دجاج ستجد أن الصقر يتأثر ويبدأ ينصر الحب كما تنصره الدجاج من الأرض. يعني البهائم تتأثر بالجليس، تتأثر بالخليل، تتأثر بالرفقة وهي بهائم، فما بالك بالإنسان الذي عنده عواطف يتأثر ويفرح ويحزن ويكتئب ويقبل ويدبر ويكون له مشاعر مختلفة وعنده يعني حواس هي أدق في تصور الأشياء ورؤية الأشياء وتحديد حجم الأشياء والتعامل معها بدقة. إذا فإن أخطر قضية، واسمعوا هذا الكلام وسوف أعود لأسألكم عنه من جديد، أول قضية نقلتنا من الخير الذي ولدنا عليه إلى الأخطاء التي نقع فيها الجليس السيء. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فأما حامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن يحذيك. فالجليس الصالح إما أن يحذيك يعطيك نصيحة وإما أن تكسب معه سمعة طيبة وإما أن تأخذ منه فائدة طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك فيكون لهذا الجليس أثر سيء. المجالسة والمخالطة أمرها خطير، وللأسف يا أخوان إن بعض الشباب يتساهل، بعض الشباب يتساهل فتجد حاصل نفسه مثل الزبالة التي تقبل أي قمامة توضع فيها، بمعنى حاط نفسه مستعداد للعلاقات مع اي شخص. انا والله الهواية التعرف على الاخرين والعلاقات العامة. يا مسكين عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام ولا الشراب. لا تكثر من الصدقات التي تنقلب عليك بالشر. بعض الشباب تماما كالزبالة، كب الزبالة تطل الزبالة لقعت بها وصخات ومناديل وقذارات وباقي نعم واشياء وامور كثيرة جدا، فتجد بعض الشباب حاطن شخصية من الزبالة، يصادق عربجي، جنوب، مسحب سدد، دذاكر، يايات، دوران بالشوارع، معاكسة، مغازلات، تشجيع كرة، اهتمامات سخيفة، جمع طوابع، جمع سبن، جمع أعلاف، تجد الرجال مجمع أشياء كثيرة. عيب عليك أيها الشاب أن تتسبب على نفسك لتنقلها من الخير الذي ولدت عليه إلى هذه الأخطاء التي أنت الآن ترتكبها صباح مساء بسبب هذه العلاقات. والله لو أن الواحد منا الآن سجل أسماء أصدقائه وقال 1، 2، 3، 4 هذول أصدقائي أو 15، فمن منهم الإنسان اللي تحطه على يملك؟ وبعدين مو مثلا تحطه على يملك لأنه سلفك 50 ريال ولا 70 ريال، تحطه على يملك لأنه يعينك على طاعة الله، وإذا غفلت عن طاعة الله ذكرك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صديق سوف يكون عدوا لصديقه، وكل واحد سوف يتبرأ من صديقه. فإذا كان الإنسان يتبرأ من أمه يفر، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا. إذا كان الإنسان يتبرأ من كل هؤلاء بيقول أنا أتبرأ منك يا أمي ويا أبي ويا زوجتي ويا أبنائي أتبرأ منكم لأكل، وين صديقي أبو عبد الله خلص صادق أنا وياه في الآخرة. إذا كنت أصدقائك والديك سوف تتبرأ منهم، فمن باب أولى أنك تتبرأ من أصدقائك. إذا من الذي سيبقى لك ومعك وينفعك بإذن الله يوم القيامة؟ الذي سيبقى معك من هو؟ من أحبك بالله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فالتقي هو صديقك، هو خليلك، وهو حبيبك بالله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابين تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. العاقل يدرك هذه المسألة، فإن المجالسة خطيرة وخطيرة جدا. القضية الثانية التي هي سبب في نقلنا عن الخير الذي خلقنا عليه إلى الشر والأخطاء التي وقعنا فيها، ما هي؟ من يعطينا سبب ثاني؟ الآن الأخ قال عندنا الجليس والرفيق، سبب ثاني من يعطينا؟ نعم، البعد عن منهج الله وعن طاعته سبحانه، أيضا أحد يعطينا أسباب؟ نعم، اتباع الهوى والشهوة، أحسن اللي بعده. سنأتي إلى ما ذكرتم ونقول أن من النقاط المهمة التي نقلتنا من الخير الذي خلقنا عليه إلى الشر الذي نحن نرتكبه ونخطئه الآن، إن من أسبابه التربية. نعم، إن من أسبابه التربية. تجد الشاب ينشأ صغيرا فيتعلم من والديه الكذب، هو خلق صدوقا لكنه تعلم بالتربية الكذب، هو خلق أمينا لكنه تعلم السرقة من المجتمع الذي يحيط به، هو خلق وفيا لكن تعلم الغدر من المجتمع الذي رباه، هو خلق عفيفا لكن تعلم الجرأة على المحرمات مما يرى من تساهل أهله بالمعاصي والمحرمات، هو خلق طيبا لا يسمع إلا ذكر الله لكن في البيت الذي نشأ فيه عمره سنتين ثلاث أربع خمس سبع عشر 14 منذ ذلك السن إلى أن بلغ وتجاوز البلوغ، والأغاني تفتح يوميا في بيته، وصور النساء تظهر أمامه بالشاشة، والمجلات التي لا تليق يجدها موجودة بين يديه. فهذا المجتمع الذي تربى فيه كان سببا بأجله انتقل من خير كثير إلى شر كثير والعياذ بالله. إذن فواجبنا أن ننتبه إلى بيوتنا، كل واحد منكم مسؤول عن بيته. أنت يوم أن تجد أخاك الصغير مع الشريط خذ على الشريط وجيب له شريط أنفع منه، شريط قصصي، شريط انشودة، شريط نابع، لكن تعطيه شريط علشان فيه مغني اغنية ولا فيه رقصة ولا فيه شيء، تأكد ان اخوك يوما ما سيكون رقاص، سيكون طبار. ولذلك الان تلاحظ بعض الشباب الان لبس الغمارتين ومعهم نظارتين شايلينها شيلة ممتازة محلقين وكأنما فتحوا افغانستان ولا فتحوا فلسطين ولا، وكلمة السعادة عنده عشرة طبول وعشرة اشوش، كل واحد حاط قصة راسك قصة الأسد قالت إنها ليك ناعم ومدري لي في الحاج. وبهذه الطريقة يجدون أنهم يعيشون المتعة. ما الذي جعلهم بهذه الحالة؟ رآه والده معه طبل فما أنكر، ورآه أخوه معه طبول ما أنكر، ورآه معه أشرطة ما أنكر، ورآه معه مجلة سيئة ما أنكر. إذا تربى ووافقه من حوله على هذه الأخطاء، ومن ثم وقع فيها وارتكبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن واجبكم جميعا، يعني تجد بعض الناس قد يكون مبتلى ببلاء لكن يعرف أنه على خطأ ولا يرضى، كشاب مثلا يدخن لكن لو يشوف أخوه الصغير مع بكت أو سيجارة كسر يديه وحذر من التدخين. الكبير يدخن لكن يعترف أنه مخطئ وأنه مرتكب حرام بالتدخين وأن على غلط عظيم، ويجاهد نفسه من أجل ترك التدخين، ويتمنى أن يترك التدخين الآن فورا، ويسعى في ترك هذه العادة والعمل المحرم السيء. لكن في نفس الوقت لو رأى أخاه الصغير مع السيجارة أو مع بكت ربما ضربه ومنعه وحذره من ذلك. لكن في المقابل تجد بعض الناس يدخن ويفتح يفتح البكت يقول له هو ايش رايك علم شلون تدخن؟ تعرف تطلع مع خشنك؟ تعرف تطلع الدخان مع دنيس؟ تعرف تسوي تبسيمة شكمان من هنا ومن هنا؟ تجد يبدأ يعلم أخاه العادة السيئة الخبيثة. وأكثر من ذلك خذ يا أخوي هذه 5 ريال جيب لي بكت، خذ هذه 10 ريال جيب لي بكتين. يبدأ الصغير يتعلم، ثم الصغار يظنون أنها رجولة، الصغار يظنون أنها رجولة، فتجدهم إذا قام الكبار من المجلس أخذوا الكوف وباقي السجائر وما يدخلون. والمصيبة أن الأب أو الأخ الكبير
ابتلي بهذا البلاء الخطير ومات سترا. إذا بليتم فاستتروا. يعني بعض الناس يقول أنا مبتلى بلية عظيمة وأحاول وأقلل إلى آخره، لكن تجد خير ولا يبالي عند الكبار وعند الصغار وعند البعيد والقريب، فهؤلاء يتأثرون. وعليه يعني على هذا المدخن أوزار إخوانه وآثامهم وسيئاتهم، لأنهم تعلموا منهم هذه العادة السيئة الضارة. المسألة الثالثة التي نقلت هؤلاء الشباب من الخير الذي خلقوا عليه إلى الشر الذي يرتكبونه ويمارسونه، كما ذكر إخوانكم، اتباع الهوى والشهوة. يعني تجد الإنسان شهوته أغنية يسمعها، شهوته معصية يفعلها، شهوته فاحشة يرتكبها، شهوته مجلة خليعة يبحث عنها، شهوته الشريف الماجر خليع يروح يجيبها، يعني أي شيء تشتهيه نفسه فورا ينفذه. ما عنده شيء اسمه مجاهدة النفس، ما عنده شيء اسمه محاسبة العقل، ما عنده شيء اسمه قلق الضمير وتأنيب الإبداع أبدا، كل ما تشتهي نفسه يفعله. فاتباع الشهوات والهوى خطير جدا. والله جل وعلا قال فأما من ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني الذي ينهى نفسه عن الهوى ويحارب نفسه عن الهوى ويجاهد نفسه عن الهوى ويدفع نفسه عن الهوى ويبتعد عن الهوى فإن الجنة مأواه بإذن الله. لكن الذي يعطي النفس ما تشتهي ويسبقها إلى ما تريد ويعطيها ما تتمنى ويقرب لها كل شر، فإنه والعياذ بالله يرتكب هذه الفواحش، ونهاية الهوى أن يقوده إلى الكبائر ثم إلى الكفر ثم إلى القتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الذي يعطي النفس ما تشتهي ويسبقها إلى ما تريد ويعطيها ما تتمنى ويقرب لها كل شر، فإنه والعياذ بالله يرتكب هذه الفواحش، ونهاية الهوى أن يقوده إلى الكبائر ثم إلى الكفر ثم إلى القتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا شباب، أنتم الآن قد يكون بعضكم غافل، قد يكون بعضكم غير مركز، لكن إذا وقع الواحد، وأسأل الله أن لا يقع أحدكم في هذا، إذا وقع الواحد وقعة شنيعة حينئذ تذكر أنه قد اتبع الهوى ووقع في مصيبة عظيمة. ألا تدرون أن شابا من الشباب كان يوما ما عاديا، ثم بعد ذلك في مجالسة جلسة السوء، ثم بعد ذلك في تناول التدخين وما أدراك ما التدخين، رويدا رويدا وقع في الحبوب ما الحبوب المسكرات، وقع في المخدرات، وقصة طويلة، وأنا أعرف القصة تماما، بالذات الجزء الذي يتعلق منها بقتله لأنه قتل، والسبب أنه تطاول في هذا إلى درجة أن صار يحتاج إلى المال من أجل أن يأخذ المخدرات، ولا يوجد في البيت إلا أمه، فكان يأتي تارة بعصا وتارة بسكين وتارة بحديدة، يما أعطيني فلوس، فأمه تشوف السكران أو تشوفه في مخدرات وتخرج المال من الصندوق من تحت الجراج وتعطيه المال وتبتعد عنه. الأم بين مخافتين، تخاف تبلغ عن ولدها بسرعة الشرطة، وخايفة من هذا الولد الذي مليء بالمخدرات. حتى جاء ذات يوم والولد مع السكين، يما شافت الأم يعني بحالة سكران ومتعذب بالمخدرات، قالت خلاص لا تشغلها، بس أعطيك فلوس وفكري منك، انظر السكين. قال لا، فقاد أمه بالسكين وزنى بها في غرفة الصندوق تحت وضعة السلاح. إن هذا الشاب ما خطر في باله يوما ما، يوم كان في الكفاءة ويوم كان في الثانوي أو قبل أن يلتحق بهذه المدارس، ما خطر في باله أنه سيزني بأمه، ما خطر في باله أول ما مسك تجارة أنه سيزني بأمه، ما خطر في باله أول كأس من الخمر شربها أن سيزني بأمه، ما خطر في باله أول حبة مخدرات أن سيزني بأمه، لكن يوما من الأيام زنى بأمه. وهذه مشكلة غفلة الشباب، تجد الواحد منهم في غفلة، النصائح، المحاضرات، الكلمات، الندوات، الخطب، الرسائل، يعني تجد من حولك خايف عليه ومشفق عليه وينبح صوته من أجله، يا رجال لا يهمك، سواليف مقرر خلنا نمشي، بس اسمع اللي عنده ونطلع، والوعد الليلة أبو فلان أبو سعود أبو أسلي أبو جلنبو، موعدنا الليلة بنطلع أنا وياه، نبي نلتقي أنا وياه، سهرة طرب وتر طبول قلة أدب، أشرطة نتبادل أفلام ماني عارف إيش، حتى يأتي اليوم الذي ربما ذاك الشاب زنى بأمه، ربما هذا زنى بأخته، ربما هذا يفعل فاحشة بأخيه، ربما هذا يقع في مصيبة عظيمة. فيا شباب، متى الاستقامة؟ متى الإفاقة؟ يفيق الإنسان إذا عشعشت المعاصي في رأسه، إذا فرغت الذنوب في قلبه، إذا أثره الشيطان، إذا تحكمت فيه الأهواء، إذا كبلته الشهوة، وما عاد يعود، وما عاد قادرا أن يعود إلى الهداية معاذ الله. فأقول هي فرصة أمامكم، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. أنتم الآن قادرون على أن تعدلوا من سيركم، الواحد منكم في قوة الشباب قادر على أن يتحدى ويعاند ويحطم ويقصر ويجاهد، كل ما هو يتعلق بالشيطان وأهواء الشيطان، قادر على أن يثبت شبابه ويفرغ قوة شبابه في مجاهدة نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قال بعدين الموت بعدين ورد الموت وهات الموت إذا جاء عمري 60-70 بموت، لو سلمنا أن الموت أمهله والأجل أخره ولم تخطف روحه ولم تقبضه المنية ولم توافيه في شبابه، افترض المعاش متى بيبطل المعاصي؟ يبطلها إذا جمع 40-50. اللي عجز يقطع الشجرة وعمره 20-30 يعجز أن يقطع الشجرة وعمره 50-60. اللي عجز عن إزالة الحجر اللي في طريقه وهو في الشباب سيعجز عن إزالة في المشي. فبادر بالتوبة، وبادر بالرجوع إلى الله، وبادر بالعودة الصادقة. وإياك والاشتغال بالترف، بعض الشباب لا شغل له إلا مراجيمة أشرفته وكندرته وثيابه وتشخيصاته وحالاته. يعني شباب جلال، شباب نعومة، شباب ترف، شباب بناتي بالعربي الفصيح، فعلا شباب لا يمثل الرجولة. نعم ذكور، نعم هم ذكور، يوجد في جميع الموجودات زوجين ذكر وأنثى. نعم هو من جنس الإنسان هو ذكر، لكن هل هو رجل؟ الرجولة في وادي، وفرق بين الذكورة وبين الرجولة. فتجد كثير من الشباب الترف جعله والعياذ بالله واقعا في هذه الأمور السيئة. حتى نجد بعض الشباب ما يواجه رجليه، بعض الشباب ما يتمرجل، بعض الشباب ما هو عند المراجل ولا عند الشجاعة ولا، يعني مسكين مسكين تماما. والسبب جلساء وأهواء وشهوة وطرب وله وأفلام وتساهل. لكن ما ظنك لو أنه إذا قال حي على الفلاح ذهب إلى المسجد؟ ما ظنك إذا دعي إلى المحاضرة جاء؟ ما ظنك إذا في جنازة راح وتبعها وحضر القبر ونزل الميت معهم؟ ما ظنك لو أنه إذا في أمر خير راح يفزع؟ هل ستجد ختري؟ ستجد رجل، رجل تفتخر برجولته وتعتز أن هذا الشاب لك أخ أو قريب أو ابن أو ولد. لكن شاب فكري أكرمكم الله، هل ستفتخر أنه ولدك؟ هل ستفتخر أنه أخوك؟ ولا لو قيلت وش اهتمامات أخوك؟ تقول والله أخوي أبشرك عنده 50 فيلم فيديو هذه اهتماماته فيها، 50 شريط أغاني هذه اهتماماته، 50 جوز حمام، ولا مشغول بتشجيع، ولا مشغول بقلة أدب وأخلاق سيئة، ولا بشلة يطلعون وراء المثال الفلاني عندهم يشبروا وطق طيران وهز روس وهبات. هل تفتخر بهذا؟ الله يمتع. لكن اللي عنده ولد يحفظ القرآن أو له أخ يحفظ القرآن ويعين على الخير ويشارك في الأمور الخيرة تجد أنه يفتخر به. بعدين ما يكفي أنك تفتخر بالآخرين، نريدك أن تفتخر أنت بأفعالك، نريدك أن تفتخر أنت بأفعالك. فإن كانت أفعالك خيرة فافخر بعمل صالح، وإن كانت أفعالك كما قلنا أفعال من جنس النساء، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، تطويل الملابس وسحب الملابس والخكرنة وقلة الأدب والنعومة والكلام الفارغ والقهقهة اللي ما هي لم رجولة، هذه منين من صفات الرجال؟ فالرجل ينبغي أن يفتخر برجولته. واعلموا أن الترف من أسباب الهلاك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كيف تدمر الدول؟ كيف تدمر الأمم؟ يكثر فيها المترفون، يكثر فيها المترفون والمدلعون والمدللون والخكارية والبناتية. فهؤلاء لو يمكن، يعني لو يمسك المسدس يقضي طلقة طحوا المسدس سوا، ما في رجولة. تقول ارمي قنبلة، ارميها ما ارميها انطلق حتى تنفجر في يده، ما تجد رجولة. نعم إن من بينكم ومن إخوانكم شبابا كانوا بالأمس من أهل المعاصي والأفلام الخليعة والأغاني الماجنة، ولكن لما من الله عليهم بالهداية رأيناهم رجالا وشبابا يتحدى بهم أروع الأمثلة ويضرب بهم أروع الأمثلة في مسائل الرجولة. والله بعيني رأيت في بقاع من أفغانستان شبابا كانوا بالأمس ممن يفحص، ممن يعبث، ممن يعاكس، ممن اهتماماته رسائل ومراسلة وقلة أدب، لما تاب ومن الله عليه بالهداية رجع وذهب للجهاد في أفغانستان. طبعا مو من شرط الهداية أن تروح الجهاد، لكن انظر قوة الرجولة كيف تحول بعد التوبة من نعومة إلى رجولة. ذهب إلى يفك الرشاش، ينظر، يذهب، يقتحم، عند حصان، ينتظر طاولة الحصان، يذهب، يجيب الماء، يحرس في الليل، لو يمر أحد أطلق عليها النار، رجولة كاملة. تجد الإنسان كالصقر على أي قمة جبل يقع، ما يبالي. لكن هالمساكين الزجاج اللي دائما تمر فلرها الشباب الخسارية هم المساكين، فكيف يتغيرون من هذه المسألة؟ يتغيرون بالتوبة.
يتغيرون بالرجولة، يتغيرون بالعودة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح أن نعترف أننا أخطأنا، أن نرغب في التوبة، أن نلح على الله يا رب اهدنا، يا رب وفقنا، يا رب أعنا على الخير، يا رب جنبنا جلساء السوء، يا رب اهدنا إلى مرضاتك، ثم نتخلص من جميع ما يعين على المعصية، أشرطة نشرفها، مجلات نشققها، أفلام قريعة نكسرها، ثم الجلساء نهجرهم في الله ولله، ونجالس من يعينوننا على طاعة الله وذكر الله والصلاة والاستقامة، وبهذا نحقق الخير. ولا أطيل بأكثر من ذلك، أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكرا لاستماعكم وجزاكم الله خيرا. إذا عم جاوب على أسئلة بسرعة، ما شاء الله فليتفضل. هذه بشرى لكم يا طلاب ثانوية محمد بن سعود، أن في لقائكم هذا اليوم رجل سيترك الشركة إلى التوحيد والكفر إلى الإسلام والوثنية إلى الهداية، فنعم عظيمة. شرحت لك طبعا
الإنسان دائما
لا
متابعة مع الجاليات دائما في بهم
لا
في للسهم سهم بلغتي.
وش إيش لغتكم؟
لغة السماء.
تكلم إنجليزي؟ في عندكم مدرس إنجليزي ولا أخذ راحتي يعني؟ ها؟ لا أوكي. You want to become a Muslim.
Yes.
And everyone wants to become a Muslim. He has to say أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Now I would say this verse and you will follow me. Okay? Follow me when I start to read.
إخوان إن شاء الله أخوكم سوف يعيش في الإسلام.
نعم كافر مثلي.
أشهد
أن لا
إله
إلا الله
وأشهد
أن
محمدا
عبده
ورسوله.
اللهم صل الله وسلم. الله يتقبل منا منك. الله يتقبل. Now you are the famous. And you have to read it. And study everything about it.
يقول أحد الشباب: ماذا أقول لرفقاء السوء بالابتعاد عني؟ إنهم أصدقاء لي منذ القدم. سؤال لا شك أنه فيه نوع من الطراهة والدعابة، وأيضا معقول، لأن بعض الشباب يقول: نعم أنا أتمنى أن أتوب وأتمنى أن أعود، لكن ماذا أفعل بأصدقائي؟ يا إخواني، ما ظنكم بإنسان يوجد في مرارته حصوة أو يوجد في عروقه جلطة، فجاء الطبيب ليزيل هذه الجلطة وجاء الجراح ليزيل هذه الحصوة، فهل سمعتم المريض يقول: حرام تطلع الحصوة من المرارة، هذه صديقتي من 10 سنوات، حرام تشيل الجلطة من عروقي، هذه صديقتي من 10 سنوات؟ يعني هل يعقل أن أحدا يصر على أن يبقى المرض صديقا أنيسا رفيقا مستمر العلاقة معه؟ هذا لا يعقل بأي حال من الأحوال. فأظن هذا السؤال يعني مع ما فيه من الطرافة، إلا أن النفس تميل إلى الدعابة والمرح مع بعض الجلساء. نعم بعض الجلساء قد يكون مرح ونكتي وضحوك، لكن في نفس الوقت قد تكون نكته ومرحه وضحكاته مما يقودك إلى المعصية ويجرك إلى الفاحشة ويدعوك إلى ارتكاب ما نهى الله عنه، فليس هذا بعقل. وما أظن أحدا يعني يقول: ما أستطيع أني أترك جلساء السوء لأنهم أصدقائي، فهذا كمن يقول: لا أستطيع أن أترك الأمراض لأنها صديقتي وحبيبتي وقد تربيت وإياها منذ القدم. يقول: السلام عليكم، أنا شاب فعلت الكثير من المعاصي بأنواعها ولا أستطيع أن أخفيها، فكيف لي أن أتوب؟ هل يوجد شرط لتوبتي وأنا غير محافظ على الصلاة التي دون أثابكم الله؟ يا أخي الكريم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كما قرأ أخونا الآيات في مستهل هذه المحاضرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفت على نفسك، ارتكبت أنواع من الذنوب والمعاصي. يعني هب أن الإنسان وقع حتى في اللواط أو في الزنا أو في كبائر عظيمة وفي سرقات وفي أمور لا ترضي الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أول ما عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، إذا كان حقوق لله تردها إليهم وتقلع عن كل ذنب كبير أو صغير، وأقول لك سوف تسقط من جديد. ترى كثير يتوب ويسقط بعد 5 يوم وبعد 5 أسبوع وبعد 5 شهر، والسبب أنه يتوب ولا يزال علاقاته بأصدقائه هي الذي يسقط التوبة، يسكر الباب من جلساء السوء. أنت صادق تذكر الأيام اللي نقول كيف تستق، كيف تصنع ملجأ،
كيف تفتحني نفسك ضد الكيماوي؟ سو عندك كمامات ضد جلساء السوق، سكر فتحات النوافذ، جيب الشطرطون على الابواب، حاول ان تحصر نفسك بعيدا عن جلساء السوق فلا تشم رائحتهم ولا ترى وجوههم ولا تسمع كلامهم، وسكر الخط معهم حتى تسلم منهم باذن الله. وبغير ذلك فاعلم انك ربما وقعت من جديد. الامر الثاني جلساء الخير، يعني تركت شرا فاستبدل خيرا او استبدله بخير، فلا بد ان تهيئ لك رفقه صالحه. هذه الرفقه ترتحل أنت وإياها، رحلات، زيارات، المعرض الدولي، مكاتب خيرية، معاهد علمية، ندوات، محاضرات، تصلي الجمعة في مسجد معين أو في أي مسجد تستفيد من خطبته، تذهب للعمرة، تزور الشيخ ابن عثيمين في البقيع، تزور العلماء، تزور مكاتب الدعوة، تشترك في مكاتب الجاليات. يعني الشخص اللي أسلم الآن هذا في مكاتب اسمها مكاتب دعوة الجاليات تعتني في إسلامه وتعتني بدعوة إلى الإسلام وإعطاه الكتب التي بلغة عن الإسلام وأشرطة بلغة عن الإسلام. هذا الرجل اللي أسلم الآن لو أن أحدكم أراد أن يكون داعيا استطاع حينما يمن الله عليه وعليك بالتوبة وتقول هذا الشاب الرجل اللي أسلم أنا أريد أن أجعله صديقا لي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. إذا أسلم رجل عند النبي في المدينة دفعه إلى أحد الصحابة يعلمه ويربيه ويعلم الوضوء والصلاة حتى يحصل إسلامه. يعني نحن لو كنا على مستوى المسؤولية والشباب اللي أمامي على مستوى المسؤولية كان قلنا يا أخوان هذا الأخ أسلم، من منكم يتولاه؟ يقوم يأخذ واحد منكم يعلم الوضوء، يعلم الصلاة، ينهب في المناسبة، مو بس نتعامل نقول الناس يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله ونتركهم في العشاء والكمبات والصنادق. نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله، عندنا عزيمة وحبة معي، عندنا نزالة حظف، عندنا زواج حظف، فأجعل يختلط معي باستمرار. يعني لو كل شاب تكفل برجل مسلم جديد فلبيني أو سريلانكي أو هندي أو من أي لغة، ستجد بعد شهر أن هذا المسلم الجديد حافظ شيئا من القرآن وتعلم كثير من أحكام الإسلام وتعلم بعض العبارات العربية. لكن للأسف يا أخوان نحن انتسبنا إلى الإسلام لكن ما خدمنا الإسلام، ما خدمنا الإسلام، وهذه مصيبتنا أننا ننتسب إلى الإسلام بكل كلمة وعبارة وجملة ومناسبة لكن هل خدمنا الإسلام حقيقة؟ نحن في واد وخدمة الإسلام الحقيقية في واد آخر. ما حكم لعب البلوت بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر؟ لن تزول، يقول صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يصل عن أربع. البلوت فتنة، يقول شاعر إن البلوت يا صديقي فن فبعضه حكم وبعضه فن وبعده فالأكة المعتبرة كذاك ثم تأتي العشرة. قصيدة من حب صاحبها البلوت مؤلفا فيها قصيدة، وإن يكن ولد فالشيخ أففهم حديثي يا صاحي ووعى قصيدة من شدة اهتمام بالولد حطت فيها قصيدة. لكن السؤال والله لو تخبط مليون خبطة إذا وضعوك في القبر تنفعك؟ إذا وضعوك يوم القيامة إذا مثلت بين يدي الله تنفعك؟ يا إخوان الآن أريدكم اضبطوا ساعاتكم، نريد أن نسجل دقيقة واحدة وكل يردد الآن بدأت الدقيقة. جيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نوافينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، وعلمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أسقامنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنا من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم العظيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور لا إله إلا هو يسبح له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم. انتهت الدقيقة، هذه الدقيقة ماذا قلنا فيها؟ دعاء، ذكر، استغفار، عبادة، تلاوة آيات. يا أخوان سجل لكم جميعا وأنا معكم بإذن الله، سجل لنا دقيقة في ذكر الله، سجلت انتهت خلاص راح، لا يمكن لو اجتمعت الدنيا والجن والإنس رجعها ما يمكن، سجلت دقيقة إن شاء الله في موازين أعمالنا الصالحة راحت. لكن ما بالك بأربع ساعات ثلاث ساعات بلوت، ماذا سيسجل لك فيها؟ سجل فيها تسبيح، سجل فيها تكبير، يسجل فيها طاعة. يا أخوان كم يفوت، الدقيقة تمضي ولا تعود، والله لو اجتمع الجن والإنس وكان بعضهم لبعض ظهيرة ما يرجعون دقيقة. فهل تستطيع أن ترجع دقيقة من عمرك؟ هذه دقيقة راحت بذكر الله، راحت خلاص، كمل عند فتح حساب البنك ونطر فيه مليون وانتهينا، إذا قبلها الله حسنة بعشر أمثال إلى 700 أسباب. لكن أربع ساعات بلوت بعد العصر للعشاء، من العشاء إلى الفجر بلوت، يا أخي الكريم هل المسلم يضيع وقته؟
قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفنى، وعن شبابي فيما أبلى، وعن مالي من أين اكتسب وفيما أنفق. فعمرك وشبابك أنت مسؤول عنه، فهل تضيعه بالبلوغ؟ أسأل الله لي ولك الهداية. كيف نواجه مشكلة انتشار الدش وآثار على نقص السباكين يدفعون المياه؟ الدش شر قد أحاط بكثير من البيوت، والحل الحقيقي أن يقال لكل إنسان: هل ترضى على بناتك وأولادك أن يفسروا هذه الفواحش؟ يا أخوان، الدش قد جاء بأمور كثيرة، جاء بأخطار كثيرة. وفي أحد البيوت بنت تفعل حركات قذرة صغيرة ما تدري، فلما سألت أختها الكبرى قالت: هل قال كنت فيما مضى شاب تعودت الذهاب إلى المسجد والمحافظة على الصلاة، ولكن جلساء السوء تسببوا في انحرافي حتى ارتكبت معظم كبائر الذنوب ووصلت إلى درجة الانحطاط. الشيخ الفاضل، أوردت هذه القصة لتنذر زملائي الشباب. أولا نقول لك: أنت أخبرتنا عن نفسك بأنك بلغ بك الانحطاط إلى درجة ترك الصلاة والوقوع بكثير من المعاصي، عد إلى الله عودا حميدا، عد إلى الله ما دامت الفرصة ممكنة. الآن أنت قادر أن تذهب برجليك إلى المسجد، فتب قبل أن لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد إلا بعربية. كم من شاب قيل له تب وارجع وأنب إلى الله واترك المعاصي، وعنده أمل أنه سيعيش سنوات طويلة مدلل منعم، فإذا يصيب حادث سيارة. بالأمس كان يدعى أن يأتي برجليه إلى المسجد، والآن لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد إلا بالعربية. بالأمس كان يأكل بيده، والآن توضع الملاعق في فمه ليؤكل. بالأمس كان قادر على ترك الذنوب، الآن يتركها غصبا على خشمه لأنه عاجز عن أن يفعل معصية فضلا عن أن يفعل غير ذلك. فالعاقل يتوب قبل أن يأتيه قدر من أقدار الله. وإن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالإنسان ينبغي أن يخاف، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما نصيحتك لمن يشرب الدخان أو يبيعه؟ لا شك أن بيع الدخان شر خطير، ويأثم كل يعني حتى لو إنسان ما يدخن لكنه يبيع الدخان فعليه إثم كل من دخن هذه التجارة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. الآن مسألة الثانية، أما نصيحة لمن شرب الدخان أن يترك، أن يقلع عنه. إيش الحاجة إلى التدخين؟ نعم في البداية كانت عادة سيئة، ثم ادعى الإنسان أنه ما عاد يقدر يبطله زي ما يقولون بعض البزران الله يصلحهم، وبعد ذلك يعني خلاص، ثم تطورت القضية وأنا ما عاد أقدر أبطله. لا، تقدر تبطله، لكن أكيد طريقة تبطله فورا مباشرة، ربما تأخذ يعني دائما تحط في يدك مسواك، لأن التدخين يقولون عادة وإدمان. العادة تستطيع تستبدلها بشيء معين كالمسواك أو شيء يكون في يدك أو علف معين، والإدمان تحاول أن تعالجه في عيادات مكافحة التدخين. لكن إذا لم تكن تترك التدخين لوجه الله لله لمرضات الله، فما ينفعك مليون عيادة. من أراد أن يترك التدخين فليتركه لله وسيهون عليه تركه. أما اللي بيتركه لأن في عيادة وفي علك وما علك فيه الكلام الطويل العريض، هذا ما يؤثر بكثير، يمكن حاجات مساعدة إلى درجة بسيطة. لكن ترك التدخين اتركه توبة لله، وسوف يعينك الله عليه. بعدين يا أخوان، التدخين تلاحظ أنه يعني يذل صاحبه. والله أنا أدرس في الكلية، فتجد الطالب يا أستاذ عدد من الدقائق، فتتأمل في وجهه تلاحظ والله خشته أنها جلدة نفسك من كثرة ما يدخل، الله يعافيه ولا يبلعنه، ويطلع سلم كله يروح للحمام، كل جهة يقعد في الحمام عبد متسمد. وين متسمد فيه؟ قاعد على كنف؟ قاعد يعزق وتحته ذاك وذاك. يعني المكان اللي فيه التشحيم الثقيل قاعد قدام التشحيم وقاعد يدخن، يعني تارة ينظر إلى الخرق وتارة يدخن، وصارت يعني فعلا ان الدخان يجر صاحبه الى اذل المواقع. ثم يطلع ونفسه بتنجلب ويجيك ريحه الدخان رايحه، ويمكن تشم شويه ريحه فصفص ولا ريحه علف يعني، ولا كاب العلبه شويه كلوني وداخل. شوف الى اي درجه تدخين يجر صاحبه. وربما تلقى حين المسكين اللي طلع من القاعه ولا طلع من المكتب، حتى في مجالس والله اعجب في بعض اللقاءات صالات الجماعات وشخصيات، ولا تلقى واحد يستأذن دقائق وتحس انه رايح يدخن، وفعلا يجيك الدخان فايح، يكون الرجال صد قاعد في الحمام يدخن، وقاعد في الحمام تلقى مر صارورين، وش جابكم بعد بتدخنون زي؟ ف
ففعلا التدخين يذل صاحبه. وحسبك انه ما في واحد يصعد على منبر ولا على مجتمع عام يقول يا عباد الله بسم الله ويخرج السيجاره اطلاقا. وهو من الطيبات ولا من الخبائث؟ لا شك من الخبائث، وقد حرمت الخبائث على هذه الامه. تقول لها تكلمت عن تربية الأبناء وأنا أريد أن أتكلم عن تركيز الأب في مصاحبة ابن في سن ما يسمى بالمراهقة. نعم، الطفل أو الولد لاعبه 7 من 1 إلى 7، وأدبه 7 من 7 إلى 14، وصاحبه 7 من 14 إلى 21. فلا بد أن نصادق أولادنا ويكون ولدك صديقك، يكون ولدك صديقك في مثل هذه المرحلة. لكن أيضا ترى التربية تحتاج أحيانا إلى عناية. يعني بعض الآباء يقول أنا لا أطق الولد إطلاقا حتى، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر. يعني إذا الشاب بلغ 10 سنوات ترك الصلاة كذا جلدة محترمة علقة ممتازة بإذن الله تنفع، لأن الرسول قال واضربوهم. يعني لا، الرسول بيقول كذب؟ الرسول يقول خطأ؟ الرسول يقول كلام مستحيل؟ الرسول يقول وحيا يوحى عن رب العالمين، والله الذي خلقنا وأمر نبيه أن يقول هذا الكلام. اضربوهم يعني اضربوهم، فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو احيانا على من يرحم. على الحال في فتره المراهقه ينبغي للاب ان لا يهزئ ولا يضرب ابناءه او ولده امام الناس. ثانيا لا ينصحه امام الملا. ثالثا فلينتبه الى حاجاته، يعني لا تعطيه فلوس اكثر من اللازم فيكون دلوع يقع في المعاصي، ولا تحرمه فياتون جلساء السوء يلا نعطيك 50 واطلع معنا، نعطيك 100 واطلع معنا، نعطيك 200 واطلع معنا. فاذا حرمته تماما جريته أن يحتاج إلى جلسة أسلوب، وإذا دلعته تماما صارت فلوس السبب أنه يؤذي الآخرين أو يفسدهم. لا فهمي؟ جزاكم الله خير.
نشكر الشيخ سعد تفضلي علينا بهذه الكلمة الطيبة التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين أعماله وأعمالنا وأن ينفع بها. ونشكر ضيوفنا الكرام على إجابتهم لدعوتنا هذه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.